بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان، وهو لا زال في باب صفة إبليس وجنوده، قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر ابن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن عن الزهري محمد ابن مسلم أبو بكر مشهور بابن شهاب عن علي بن الحسين الذي يلقب بزين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت فانقلبت، قلبت أي راجعة إلى بيتي، فقام معي ليقلبني أي ليوصلها إلى البيت، وكان سكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شرا، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شيئا، في بعض الرواة أو قال شرا. والشاهد من هذا الحديث في هذا الباب ذكر الشيطان، وأنه يجري من الإنسان مجرى الدم، أي أنه يجري في داخل جسده وفي عروقه، فكما أن الدم يجري داخل جسد الإنسان فكذلك الشيطان جعل الله له قوة على التوصل إلى باطن الإنسان ويجري فيه كما يجري الدم. وهذا الحديث على ظاهره، وأنه يجري من الإنسان مجرى الدم. قال الحافظ: وقيل ورد على سبيل الاستعارة، أي قوله يجري مجرى الدم أي ليس على الحقيقة إنما هو استعارة، أي إن وسوسته تصل في مسام البدن مثل جري الدم من البدن، وهذا القول ضعيف، ولذا صدره الحافظ بقوله قيل، إشارة إلى تضعيفه، فإن ظاهر الحديث أنه يجري من الإنسان مجرى الدم حقيقة. وهذا هو الشاهد منه في باب ذكر إبليس وجنوده، ما جعله الله تعالى من القوة للشيطان أن يصل إلى باطن ابن آدم، والمراد من ذلك أي أنه جعل الله تعالى له وسوس للإنسان وإغواء له، ولشدة قربه منه ومداخلته له يغوي كثيرا من بني آدم. قال: حدثنا عبدان، واسمه عبد الله ابن عثمان، عبد الله ابن عثمان ابن جبلة أبو عبد الرحمن المروزي، وعبدان لقب مثنى لقب بعبدان لأنه كان اسمه عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن تثنية عبد، فقيل له عبدان. عن أبي حمزة وهو السكري محمد ابن ميمون مروزي أيضا. لماذا قيل له السكري؟ يعني لحلاوة كلامه، كلامه كالسكر أي لا يمل سامع من سماعه، وكان من أهل السنة الرادين على أهل البدع معاصرا لعبد الله بن المبارك ومن نفس بلده. عن الأعمش سليمان ابن مهران الكوفي أبو محمد، قيل له الأعمش لعمش في عينيه أي يبصر في النهار إبصارا خفيفا ولا يبصر في الليل. عن عدي بن ثابت يلقب بقاص الشيعة ثقة وثقه كثير من الأئمة وعابوا عليه التشيع. عن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فأحدهم أحمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان، فقال وهل بي جنون؟ والشاهد من هذا الحديث أيضا ذكر الشيطان وأن الغضب من الشيطان، فهو الذي يدفع الإنسان إليه وإلى ارتكاب أسبابه التي تؤدي إليه، وأن مما يكف الشيطان الاستعاذة بالله منه، فإن معنى أعوذ بالله من الشيطان أعوذ أي أعتصم بالله وألتجئ إلى الله من الشيطان، وهذا يكف شره ويصغره ويحقره، فالاستعاذة بالله من أنفع من لعنه وسبه. وقد جاء في الحديث أن رجلا كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت به دابته فقال تعس الشيطان، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان، إنك إذا قلت ذلك تعاظم ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. فذكر الله وتسمية الله والاستعاذة بالله من الشيطان أشد عليه من لعنه. فلذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الرجل الغضبان قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، والأوداج هي العروق التي تكون في العنق وهي التي يقطعها الذابح إذا ذبح البهيمة، أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بالله من الشيطان، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. فيشرع لمن حصل له غضب أن يستعيذ بالله من الشيطان، ولكن يستعيذ بالله من الشيطان مستحضرا لذلك. بعض الناس يغضب تقول قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريد يتخلص، أو كأنه يكره هذه الكلمة، وهذا قد لا ينفعه فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مستعيذا بالله ملتجئا إليه، أما إرضاء للمتكلم أو المخاطب وليس مستحضرا لما يقول، فهذا مجرد لفظ وبعيدا ينتفع به. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور عن سالم بن أبي القعد عن كريب عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه. قال وحدثنا الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس مثله. تقدم الحديث، تقدم في نفس الباب هذا من طريق أخرى وبأوسع منه، في زيادة بسم الله، في اللهم، ولكن هذه الرواية فيها فائدة، بيان معنى لم يضره الشيطان أي لم يسلط عليه، كما سبق معنا بيان أن هذا معنى لم يضره الشيطان، أي قد يوسوس له لكن لا يسلط عليه بإغوائه وإضلاله. فهذه الرواية فيها زيادة مهمة في بيان معنى الحديث، أن معنى لم يضره أي لم يسلط عليه. أخ يقول حديث صفية من زارة النبي صلى الله عليه وسلم ومعتكف، هل يستدل به على أن من عرض نفسه للشبهة واتهمه إنسان بهذا الأمر ليس على هذا المتهم شيء، لأنه هو الذي عرض نفسه لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ظن أن هذا الأمر قد يظن به الناس سوءا أبعد نفسه. قد جاء يظنح هذا الإشارة إليه في حديث النعمان بن بشير، من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، أي من اجتنب الشبهات طلب البراءة لدينه ولعرضه، فلا يتسلط الناس في دينه ولا عرضه. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يحمل هذا على إساءة الظن بأخيه، وأنه مباح له أن يتهم أخاه بمجرد ظن، فهذا لا يجوز، ولكن في تنبيه للإنسان أنه يحرص على نفي الشبهة عن نفسه، فإن الحديث فيه فقد استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ أي طلب البراءة لدينه وطلب البراءة لعرضه، حتى جاء عن بعض السلف قال من أوقع نفسه في الشبهات فلا يلومن الناس إذا ظنوا به سوءا، لأنه لم يستبرئ لدينه ولم يستبرئ لعرضه، بل جعل دينه عرضة للقدح فيه وجعل عرضه عرضة للقدح فيه. ومع هذا كما سبق ليس معنى أنه يبيح للإنسان أن يتهم أخاه بمجرد ظن، فإن هذا لا يجوز، أن يقدح الإنسان في أخيه ويتهم فيه بمجرد الظنون. لكن الإنسان أيضا إذا اتهم بمجرد الظنون لأنه وقع نفسه في الشبهات فيلام، وليس كالبريء الذي لم يوقع نفسه في الشبهات. أخي يقول أبو حمزة السكري ما اسمه؟ من يقول ما اسمه؟ محمد ابن ميمون المروزي، سئل عنه ابن المبارك فقال هو الجماعة، تكلم عن الجماعة والتمسك بالجماعة، فقيل له يا أبا عبد الرحمن من الجماعة؟ قال أبو بكر وعمر. قيل له لك قد مات فمن الجماعة اليوم؟ قال أبو حمزة السكري، كان سنيا رادا على أهل البدع. أخن يقول ماذا ندعو إذا صلينا على جنازة طفل صغير؟ أصح ما جاء في الصلاة على الطفل الصغير حديث أبي هريرة ونحوه عن أبي قتادة، جاء عن غيرهم، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. هذا أصح ما ورد في الدعاء على الصغير في صلاة الجنازة، وما ورد خلاف ذلك كبعض الآثار: اللهم اجعله ذخرا لوالديه، اللهم اجعله سلفا وفرطا بين أيديهما، اللهم ثقل به موازينهما وارفع به درجتهما. فهذه آثار ليست أحاديث، آثار عن بعض السلف، والذي يعرف أنه جاء عن الحسن البصري، ومع ذلك هذا الأثر إسناده ضعيف، إسناد الأثر ضعيف. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.